أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السورة الرابعة وهي أن الظن بالحكم مأخوذ في موضوع مثله، كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة، أو إذا ظننت بحرمة شرب الخمر حرم عليك شربها. فالظن بالحرمة مأخوذ في موضوع مثلها، أو ظن بالوجوب مأخوذ في موضوع مثله، ولا فرق بين أن يكون هذا الظن معتبرا أو غير معتبر. غاية الأمر إذا كان هذا الظن معتبرا فهو يثبت متعلقه، فعندئذ يلزم اجتماع المثلين، اجتماع المثلين في شيء واحد، حكمين المتماثلين. وأما إذا كان الظن غير معتبر فهو لا يثبت متعلقه، ومتعلقه غير ثابت لا وجدانا كما هو المفروض، ولا تعبدا من جهة أن الظن لا يكون حجة. فإذا أمكن إثبات متعلقه من طريق آخر فهو، وإلا فلا يكون ثابتا، فالثابت هو الحكم المجهول للظن بالواقع. فإن الحكم المجهول للظن بالواقع فهو ثابت، لأن موضوعه الظن بالحكم الواقعي سواء كان معتبرا أم لم يكن معتبرا. فعندئذ لا يلزم محذور اجتماع المثلين. هذا إذا كان الظن تمام الموضوع للحكم. وأما إذا كان جزء الموضوع وجزء الآخر الحكم الواقعي، فعندئذ إن كان الظن معتبرا فالموضوع ثابت بكلا جزئيه، فمتعلقه ثابت، فعندئذ يلزم اجتماع المثلين. فإن متعلق الظن هو الوجوب فهو ثابت، والحكم المجهول على الظن بالوجوب أيضا ثابت، فعندئذ يلزم اجتماع المثلين. وأما إذا كان هذا الظن غير معتبر فعندئذ لا يثبت متعلقه، وعلى هذا فالموضوع بكلا جزئيه غير ثابت. فإن أحد جزئي الموضوع وهو الظن فهو ثابت، وأما متعلقه وهو الحكم الواقعي فهو غير ثابت، لأن الظن غير معتبر ولا يكون حجة، فلا يثبت متعلقه إلا إذا أثبت متعلقه بدليل آخر. فإذا لم يثبت الموضوع بكلا جزئيه فالحكم المجهول لهذا الموضوع أيضا غير ثابت. ففي هذا الفرض شيء من الحكمين غير ثابت. أما الحكم المتعلق به الظن من جهة أن الزن ليس بحجة فلا يثبت متعلقه. أما الحكم المجهول للزن بالحكم الواقعي فعدم ثبوته من جهة عدم ثبوت موضوعه بكلا جزئيه، فشيء منهما غير ثابت. وأما في فرض الثبوت سواء أكان الموضوع مركبا أم كان الزن تمام الموضوع، فهل يلزم محذور اجتماع المثلين أو لا يلزم ذلك؟ والجواب أنه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد، لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الامتصال. أما في مرحلة الجعل فإن الحكم بما أنه أمر اعتباري فلا مانع من الجمع بين حكمين المتماثلين، فإن التزاد والتماثل إنما يستحيل بين الأشياء الواقعية الخارجية. وأما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج فلا تتصور المزادة والمماثلة بينها، فإن الأمر الاعتباري بيد المعتبر نفيا وإثباتا ولا واقع له في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن، فلأجل ذلك لا تتصور المزاد والمماثل بين الأمور الاعتبارية. وأما في مرحلة المبادي فكل من الوجوبين وإن كان يكشف عن وجود مصلحة ملزمة في الواقع باعتبار أن الأحكام الشرعية تتبع مصالح والمفاسد الواقعيتين، إلا أن المصلحتان إذا اجتمعتا في شيء تندك إحداهما في الأخرى فتصبحان مصلحة آكد وأقوى من كل واحدة منهما، فمن أجل ذلك لا تنافي بين المصلحتين ولا مانع من اجتماعهما في شيء واحد، فإنهما إذا اجتمعتا في شيء واحد تندك إحداهما في الأخرى فتصبحان مصلحة واحدة آكد وأقوى من كل واحدة منهما بحدها. وأما في مقام الامتثال فلا مانع منه، فإنه يكفي امتثال واحد لسقوط كلا الوجوبين والامتثال كليهما معا. ونظير ذلك كثير، فإذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العلماء ثم أمر بإكرام الهاشميين فإن النسبة بين هذين الدليلين عموم من وجهه، قد يكون عالما وليس بهاشمي، قد يكون هاشميا وليس بعالم، وقد يكون عالما وهاشميا معا، وهذا هو مورد الالتقاء والاجتماع. فإذا أكرم العالم الهاشمي فقد امتثل كلا الوجوبين، وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي، فإنه يسقط كلا الوجوبين بعمل واحد وبامتثال واحد، ولهذا فلا تنافي بينهما في مرحلة الامتثال، فالنتيجة أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الامتثال. ثم إن سيد الأستاذ قدس الله نفسه كلاما، وحاصل هذا الكلام ذكر أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في المقام، أي فيما إذا كان الظن بالحكم مأخوذا في موضوع مثله لا مانع من ذلك، وإن قلنا بعدم جواز ذلك في القطع، لا يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، وإن قلنا بعدم جوازه في القطع، ولكن في المقام لا مانع منه. والفرق بينهما، فإن القاطع حيث يرى دائما أن قطعه مطابق للواقع ولا يحتمل الخلاف، فالنسبة بين قطعه بالواقع وبين ثبوت الواقع عموم وخصوص مطلقة، لا عموم وخصوص من وجه. وأما النسبة بين الظن بالواقع وبين ثبوت الواقع عموم وخصوص من وجه حتى بنظر الظان، فإن الظان يحتمل مخالفة ظنه للواقع وعدم مطابقته له، فإذا النسبة بين الظن بالواقع وبين ثبوت الواقع عموم من وجه قد يكون الواقع ثابتا ولا ظن به، وقد يكون الظن به موجودا ولا واقعا، وقد يجتمعان كما إذا كان ظنه مطابقا للواقع، يجتمع الظن مع الواقع، ولهذا فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. فإذا اجتمع الظن مع الواقع ففي مورد الاجتماع ذكر قدس سره يتأكد الحكمان، يتأكد الحكمان فيصبحان آكد وأقوى من كل من الحكمين بحده. ففي مورد الالتقاء والاجتماع يتأكد الحكمان ويصبحان حكما أقوى وآكد من كل من الحكمين بحده. هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإن أراد قدس الله نفسه من تأكيد أحد الحكمين بالحكم الآخر وتوحيده واندكاكه، إن أراد بذلك اندكاك في مرحلة الفعليات، يعني أن الحكم الفعلي يندك في الحكم الفعلي الآخر، فكلا الحكمين فعلي في مورد الالتقاء والاجتماع، ويندك أحدهما في الآخر فيصبحان آكد وأقوى من كل واحد منهما بحده، إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا واقع موضوعي لذلك، فإن الحكم لا يكون موجودا في الخارج، ويستحيل فعلية الحكم في الخارج، لأن الحكم أمر اعتباري ويستحيل وجوده في الخارج، فلو كان موجودا في الخارج فهو خارجي وليس باعتباري، وهذا خلف. فمن أجل ذلك الحكم الشرعي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، وما هو المعروف في الألسنة من فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج، المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته، وفعلية محركيته ودعويته، لا فعلية نفس الحكم في الخارج، فنفس الحكم يستحيل أن تصبح فعليا وموجودا في الخارج بوجود موضوعه، وإلا لكان خارجيا، وهذا خلف. وإن أراد قدس الله نفسه من التأكيد والتوحيد والاندكاك أن أحد الحكمين في مورد الاجتماع والالتقاء يندك في الآخر في مرحلة الجعل وفي مرحلة الاعتبار والجعل، إن أراد ذلك فيرد عليه أن تأثير الحكم في حكم آخر كتأثير العلة في المعلول، هذا مستحيل، فإن الحكم أمر اعتباري وفعل اختياري للمعتبر مباشرة، ولا يتصور فيه العلية والمعلولية والفعل والانفعال والتأثير والتأثر والسببية والمسببية، كل ذلك غير متصور في الحكم، فإنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، وفعل اختياري للمعتبر مباشرة، فعندئذ إن أراد من التأكيد والتوحيد والاندكاك تأثير أحد الحكمين في الحكم الآخر كتأثير العلة في المعلول والسبب في المسبب، وهذا غير معقول غير معقول. وإن أراد قدس الله نفسه من تأكيد الحكم وتوحيده واندكاته في مرحلة في مورد الالتقاء والاجتماع، إن أراد ذلك أن الشارع جعل حكما ثالثا أكد وأقوى من الحكمين المجهولين لكل واحد منهما. إن أراد ذلك فيرد عليه أن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا ولا مانع ثبوتا من جعل الشارع حكما ثالثا في مورد الاجتماع والالتقاء، ويكون ذلك الحكم آكد وأقوى من كلا الحكمين المجهولين، لا مانع من ذلك ثبوتا، إلا أنه لا يمكن إثباته بدليل. هذا بحسب الكبرى. وأما في المقام فلا يمكن ذلك، فلا يمكن جعل حكم ثالث في مورد الالتقاء والاجتماع وتقييد إطلاق كلا الحكمين المجهولين بمورد الافتراق. هذا غير معقول في المقام. فإن في المقام دليلين، والنسبة بينهما عموما من وجه. أحد الدليلين يدل على وجوب الصلاة وإطلاق هذا الدليل يشمل ما إذا كان المكلف ظانا بوجوبها أو لم يكن ظانا به، فإنما دل من الدليل على وجوب الصلاة فهو مطلق، وبإطلاقه يشمل ما إذا كان المكلف ظانا به وما إذا لم يكن ظانا به. الدليل الثاني يدل على وجوب الصلاة المزنون وجوبها، وإطلاقها يشمل ما إذا كان الظن بالوجوب بوجوب الصلاة مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فإذا بين الدليلين النسبة بينهما عموما من وجه، ومورد الالتقاء والاجتماع بينهما مطابقة الظن للواقع، فإن الظن بوجوب الصلاة إذا كان مطابقا للواقع فهو مورد الالتقاء والاجتماع بينهما، ومورد افتراق الدليل الأول عدم الظن بوجوب الصلاة، عدم الظن بوجوب الصلاة، ومورد الافتراق الثاني الظن بوجوب الصلاة غير المطابق للواقع. فإذن لكل من هذين الدليلين مورد الالتقاء والاجتماع ومورد الافتراق. فإن أراد السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الشارع جعل حكما ثالثا في مورد الالتقاء والاجتماع آكد وأقوى من كل من الحكمين، فلازم ذلك تقييد كلا الحكمين بمورد الافتراق، تقييد إطلاق الدليل الأول بمورد الافتراق وهو عدم الظن بوجوب الصلاة، وتقييد إطلاق الدليل الثاني بمورد الافتراق وهو عدم مطابقة الظن بوجوب الصلاة للواقع. وهذا التقييد في المقام مستحيل، أي كلا التقييدين في المقام مستحيل، ونبين ذلك.